الخفين، كما أخرج ابن أبي شيبة في مسنده بإسناد في مصنفه بإسناد صحيح أن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. يعني لو كان الدين بالرأي وليس بالنقل والنص فأيهما أولى بالمسح، ظاهر الخف النظيف أم الباطن الذي يباشر المشي به في نعله أو على الأرض؟ بل الباطن، ولكن الدين بالنقل، والنقل الصريح لا يوافق العقل الصحيح، العقل الذي ليس فيه مرض يوافق النقل الصريح، النقل الصريح أيضا. ولذلك ألف ابن تيمية رحمه الله كتابه موافقة صحيح المعقول لصريح المنقول، ويسمى أيضا درء تعارض النقل والعقل. فيمسح على ظاهر خفيه، يبلل يده بالماء ويمسح خفه الأيمن ثم يمسح خفه الأيسر بيده اليمنى، يمسح على ظاهر الخف وليس على باطنه، يعني هكذا بيده اليمنى يمسح ظاهر خفيه، المكان الذي يغسله يمسحه، ثم يعمد إلى رجله اليسرى فيمسحها أيضا كما مسح الرجل اليمنى. نعم.
الحديث 22 عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال وتوضأ ومسح على خفيه، مختصر، رواه البخاري ومسلم.
وهذا أيضا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. وحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه عن أبيه كان كاتم سر النبي، كان كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين. يقول رضي الله عنه، وهو الذي قال: كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ الحديث. وكما قيل: عرفت الشر لا للشر ذاته ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع. ولذلك في أزمنة الفتن ما أحوج الناس إلى أحاديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه. قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. كما سبق يشرع السفر والترحال مع العلماء للاستفادة منهم، فبال وتوضأ ومسح على خفيه، فهذا يدل على أن الوضوء لو انتقض لا يلزم غسل القدمين، وإنما يجوز له أن يمسح على خفيه حتى بعد قضاء الحاجة. ومدة المسح، لأن ابن قدامة، لأن عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى لم يذكر هنا المدة في هذين الحديثين، أو لم يذكر من النصوص ما يدل على مدة المسح، وقد جاء ذلك في أحاديث أخر، منها قول النبي، قول الصحابي: وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أن نمسح 3 أيام بلياليها، وإذا كنا مقيمين أن نمسح يوما وليلة. فالمقيم يمسح 5 صلوات يوم وليلة، والمسافر يمسح 15 صلاة، يعني 3 أيام بلياليها. ومتى يبتدئ مدة المسح؟ يعني يحسب المسح من متى، هل من أول حدث أم من أول مسح؟ تنازع العلماء. وصورة ذلك مثلا: لو أن الإنسان توضأ لصلاة الفجر ثم انتقض وضوءه الساعة 10، ثم لما جاء قبيل أذان الظهر في الساعة 12 مسح على توضأ ومسح على خفيه، واليوم هو يوم الثلاثاء مثلا، هل يمسح يوم الأربعاء إلى الساعة 10 الذي هو وقت الحدث، أم إلى الساعة 12 الذي هو وقت المسح؟ الأظهر القول الثاني، هو اختيار اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. وعند بعض العلماء أنه يمسح إلى وقت إلى أول وقت الحدث، إلى وقت أول حدث، قولان لأهل العلم. ولا أعلم في ذلك حديثا مرفوعا إلا أقوالا عن السلف من الصحابة والتابعين والعلماء رضي الله عنهم جميعا. وهل يشترط ذلك في العمامة لكي يمسح الإنسان على العمامة أو على العمامة أو الجبيرة، هل يشترط أن يلبسها على طهارة؟ وهل لها مدة معينة كالخفاف والجوارب والجراميق والشرابات في زماننا؟ ها؟ لا يشترط، لا يشترط. ومن قاسها على الخفاف فليس بصحيح، لأن العمائم كانت موجودة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم بأن يلبسوا بأن يمسحوا إذا لبسوها على طهارة، وألا يمسحوا إذا لم يلبسوها على طهارة. والمراد بالعمامة التي يمسح عليها التي يشق نزعها، وتكون ملفوفة على الرأس مكورة، وتكون من أسفل الذقن يصعب نزعها. ولذلك قاس العلماء كما ذكر ابن المنذر وغيره خمار المرأة عليها، على العمامة، وأنه يجوز مسح المرأة عليه لا سيما إذا شق عليها نزعه في سفر أو غيره. والصواب أنه لا يشترط لبس العمامة على طهارة لكي يمسح عليها، وليس لها وقت معين في المسح. وكذلك يقال في الجبيرة لا يشترط من لبسها على طهارة على الصحيح من قول العلماء، وأيضا ليس لها وقت معين يمسح عليها بعده يزول هذا الوقت، وإنما هذا متعلق بزوال السبب، وهو المرض، يعني تأجيل برء الجرح أو زيادة المرض. نعم. أما في الحدث الأكبر إذا أصاب الإنسان جنابة فإنه لا بد أن يعمم بدنه كله بالماء، ولذلك لا بد أن ينزع خفيه، لا بد أن ينزع خفيه، ولا يصح أن يمسح عليهما في الحدث الأكبر كالجنابة عند الرجل والمرأة، والحيض والنفاس عند النساء. نعم. 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 وهل يشترط أن يكون الخف غير مخرق لكي يمسح عليه؟ هذا قول الجمهور، أن الخرق إذا كان في موضع المسح فلا يجوز المسح على الخف، لأن الواجب في الجزء البادي والظاهر من الخف هو الغسل، هو الغسل، والمشروع في الجزء المستور هو المسح. ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المسح والغسل في طهارة واحدة. وذهب ابن تيمية رحمه الله، وهذا قول الجمهور، وذهب ابن تيمية رحمه الله إلى جواز المسح على الخف ولو كان مخرقا ولو في موضع المسح. وقال: وهل كانت خفاف الصحابة إلا مخرقة؟ ولكن الجمهور قالوا: وهل مسح عليها وهي مخرقة؟ فالأظهر والله أعلم والأحوط الذي يفتي به كل علمائنا هو أنه لا يمسح على الخف إذا كان مخرقا في موضع المسح، وهو الأحوط. ومن أخذ بقول الشيخ الإسلام ابن تيمية فله ذلك. نعم.
باب في المذي وغيره.
طيب، لعلنا نقف إن شاء الله عند باب المذي. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا. الخفين كما أخرج ابن أبي شيبة في مسنده بإسناد في مصنفه بإسناد صحيح أن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. يعني لو كان الدين بالرأي وليس بالنقل والنص فأيهما أولى بالمسح، ظاهر الخف النظيف أم الباطن الذي يباشر المشي به في نعله أو على الأرض؟ الباطن، ولكن الدين بالنقل، والنقل الصريح لا يوافق العقل الصحيح. العقل الذي ليس فيه مرض يوافق النقل الصريح، النقل الصريح أيضا. ولذلك ألف ابن تيمية رحمه الله كتابه موافقة صحيح المعقول لصريح المنقول، ويسمى أيضا درء تعارض النقل والعقل. فيمسح على ظاهر خفيه، يبلل يده بالماء ويمسح خفه الأيمن، ثم يمسح خفه الأيسر بيده اليمنى، يمسح على ظاهر الخف وليس على باطنه، يعني هكذا بيده اليمنى يمسح ظاهر خفيه، المكان الذي يغسله يمسحه، ثم يعمد إلى رجله اليسرى فيمسحها أيضا كما مسح الرجل اليمنى. نعم.
الحديث 22 عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال وتوضأ ومسح على خفيه، مختصر، رواه البخاري ومسلم.
وهذا أيضا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. وحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه عن أبيه كان كاتم سر النبي، كان كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين. يقول رضي الله عنه، وهو الذي قال: كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ الحديث. وكما قيل: عرفت الشر لا للشر ذاته، ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع. ولذلك في أزمنة الفتن ما أحوج الناس إلى أحاديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه. قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. كما سبق يشرع السفر والترحال مع العلماء للاستفادة منهم. فبال وتوضأ ومسح على خفيه، فهذا يدل على أن الوضوء لو انتقض لا يلزم غسل القدمين، وإنما يجوز له أن يمسح على خفيه حتى بعد قضاء الحاجة. ومدة المسح، لأن ابن قدامة، لأن عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى لم يذكر هنا المدة في هذين الحديثين، أو لم يذكر من النصوص ما يدل على مدة المسح، وقد جاء ذلك في أحاديث أخر، منها قول النبي، قول الصحابي: وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أن نمسح 3 أيام بلياليها، وإذا كنا مقيمين أن نمسح يوما وليلة. فالمقيم يمسح 5 صلوات يوم وليلة، والمسافر يمسح 15 صلاة، يعني 3 أيام بلياليها. ومتى يبتدئ مدة المسح؟ يعني يحسب المسح من متى؟ هل من أول حدث أم من أول مسح؟ تنازع العلماء. وصورة ذلك مثلا: لو أن الإنسان توضأ لصلاة الفجر، ثم انتقض وضوءه الساعة 10، ثم لما جاء قبيل أذان الظهر في الساعة 12 مسح على توضأ ومسح على خفيه، واليوم هو يوم الثلاثاء مثلا، هل يمسح يوم الأربعاء إلى الساعة 10 الذي هو وقت الحدث، أم إلى الساعة 12 الذي هو وقت المسح؟ الأظهر القول الثاني، هو اختيار اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. وعند بعض العلماء أنه يمسح إلى وقت، إلى أول وقت الحدث، إلى وقت أول حدث، قولان لأهل العلم. ولا أعلم في ذلك حديثا مرفوعا إلا أقوالا عن السلف من الصحابة والتابعين والعلماء رضي الله عنهم جميعا. وهل يشترط ذلك في العمامة لكي يمسح الإنسان على العمامة أو على العمامة أو الجبيرة، هل يشترط أن يلبسها على طهارة، وهل لها مدة معينة كالخفاف والجوارب والجراميق والشرابات في زماننا؟ ها؟ لا يشترط، لا يشترط، ومن قاسها على الخفاف فليس بصحيح، لأن العمائم كانت موجودة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم بأن يلبسوا بأن يمسحوا إذا لبسوها على طهارة، وألا يمسحوا إذا لم يلبسوها على طهارة. والمراد بالعمامة التي يمسح عليها التي يشق نزعها وتكون ملفوفة على الرأس مكورة وتكون من أسفل الذقن يصعب نزعها. ولذلك قاس العلماء كما ذكر ابن المنذر وغيره خمار المرأة عليها على العمامة، وأنه يجوز مسح المرأة عليه لا سيما إذا شق عليها نزعه في سفر أو غيره. والصواب أنه لا يشترط لبس العمامة على طهارة لكي يمسح عليها، وليس لها وقت معين في المسح. وكذلك يقال في الجبيرة لا يشترط لبسها على طهارة على الصحيح من قول العلماء، وأيضا ليس لها وقت معين يمسح عليها بعده يزول هذا الوقت، وإنما هذا متعلق بزوال السبب وهو المرض، يعني تأجيل برء الجرح أو زيادة المرض. نعم. أما في الحدث الأكبر إذا أصاب الإنسان جنابة فإنه لا بد أن يعمم بدنه كله بالماء، ولذلك لا بد أن ينزع خفيه، لا بد أن ينزع خفيه، ولا يصح أن يمسح عليهما في الحدث الأكبر كالجنابة عند الرجل والمرأة والحيض والنفاس عند النساء. نعم. 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 وهل يشترط أن يكون الخف غير مخرق لكي يمسح عليه؟ هذا قول الجمهور، أن الخرق إذا كان في موضع المسح فلا يجوز المسح على الخف، لأن الواجب في الجزء البادي والظاهر من الخف هو الغسل، هو الغسل، والمشروع في الجزء المستور هو المسح. ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المسح والغسل في طهارة واحدة. وذهب ابن تيمية رحمه الله، وهذا قول الجمهور، وذهب ابن تيمية رحمه الله إلى جواز المسح على الخف ولو كان مخرقا ولو في موضع المسح، وقال وهل كانت خفاف الصحابة إلا مخرقة، ولكن الجمهور قالوا وهل مسح عليها وهي مخرقة. فالأظهر والله أعلم والأحوط الذي يفتي به كل علمائنا هو أنه لا يمسح على الخف إذا كان مخرقا في موضع المسح، وهو الأحوط، ومن أخذ بقول الشيخ الإسلام ابن تيمية فله ذلك. نعم.
باب في المذي وغيره.
طيب، لعل نقف إن شاء الله عند باب المذي، وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا